بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني بستره الجميل، وأن يجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتفضل علي فيجعلني ممن يبدأون فينصحون أنفسهم ويقدمون الموعظة لأنفسهم، ثم يوفقون من هذه الموعظة بعد ذلك لإخوانهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أخلصوا دينهم لله وابتغوا بأعمالهم كلها مرضاة الله سبحانه وتعالى حيثما كانوا وأينما كانوا. أيها الإخوة، لعل هذا العنوان لا يفي بالموضوع الذي أريد أن أتحدث إليكم به، ما الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم. ربما يقفز إلى أذهان كثير منكم أشياء كثيرة يحتاج إليها المسلمون اليوم، فالمسلمون بحاجة إلى مزيد من الأمن والطمأنينة في حياتهم في أوطانهم، والمسلمون بحاجة إلى أن يتخلصوا من عوامل تخلفهم، بحاجة إلى أن يتخلصوا من شتاتهم وتمزقهم، المسلمون بحاجة إلى أن يقودوا زمام الحضارة بدلا من أن يقادوا. كثير هي الحاجات التي يحتاج إليها المسلمون اليوم في الواقع، ولكني لست أعني بهذا العنوان شيئا مما نحن مفتقرون إليه مما حولنا. الذي أعني بالحاجة التي ينبغي أن أضع يدي عليها وأن تضع جميعا أيديكم عليها، النقص الكامل في كياناتنا، الحاجة التي ينبغي أن نتنبه إليها هي حاجة إلى استكمال لو نحققه في أنفسنا قبل أن نبحث عن النقص الذي ينبغي أن نستكمله من حولنا. ما هو هذا النقص الذاتي الكامن في كياناتنا كمسلمين، والذي ينبغي أن نسعى إلى استكماله؟ ولعلنا إن أدركنا هذا النقص في أنفسنا وتنبهنا إليه ثم استدركناه وتخلصنا منه، لعل ذلك يكون منطلقا لتحقيق الحاجات الأخرى التي قد تقفز إلى أذهاننا، ونتخلص بذلك من التمزق والشتات، نحقق لأنفسنا الطمأنينة والأمن، نبدأ بالانطلاق إلى القيادة بعد أن قضي علينا أن نكون مظلومين. كل هذه فروع ونتائج ينبغي أن نتلمس في سبيل التخلص منها نقصا ذاتيا نحن نعانيه اليوم. فما هو هذا النقص الذاتي الذي نعانيه؟ بكلمة مختصرة وأرجو أن تكون واضحة، إننا بحاجة إلى أن نتخلص من ازدواجنا الشخصي. نحن نعاني إلا من رحم ربك من ازدواج شخصي في نطاق تكاملنا الإسلامي. فنحن مسلمون بعقولنا وأفكارنا، مسلمون بقناعاتنا. ما أظن أن فينا من يحتاج إلى مزيد من الأدلة والبراهين على حقائق الإسلام، سواء منها الاعتقادية أو السلوكية، غير أننا نعود إلى سلوكنا، إلى مشاعرنا، إلى أهواء نفوسنا، فنجد أنها منصرفة إلى سبيل آخر غير السبيل الذي تقود إليه عقولنا، غير السبيل الذي تقود إليه قناعاتنا. فالمسلمون أو جل المسلمين اليوم في قناعاتهم الفكرية ربما تصعد مراتبهم إلى مرتبة الرعيل الأول من المسلمين السالكين. فإذا عدنا إلى عواطفهم ومكمن الحب والوجدان في نفوسهم، رأيناهم هبطوا بشكل مفاجئ إلى مستوى ما أتصور أنه يتفق مع الإسلام. هذا ما أعنيه بالازدواج الذي يعانيه المسلمون اليوم. وحاجتنا إذن إنما تتمثل في أن نبحث عن سبيل للتخلص من هذا الازدواج، حتى نكون مسلمين بعقولنا وأفكارنا وقناعاتنا، ومن ثم نكون مسلمين بعواطفنا ووجداننا، بحيث تكون القيادة للعقل، وبحيث يتم الصلح بين العقل الذي آمن وبين القلب الذي يتأبى إلى الآن على السعي وراء قناعات العقل. ألا تشعرون أننا نعاني من هذا الازدواج؟ ألا يشعر كل منكم وهو يتقلب في حياته الخاصة في مسائه وصباحه أن إيمانه وإسلامه الذي اقتنع به يقينا لم يتحول إلى اصطباغ بالوجدان سلوكا؟ ما أتصور أن فينا من ينكر هذا الداء الذي نعاني. إذن فما السبيل إلى أن نتخلص من هذا الازدواج أيها الإخوة؟ أحب أن أوضح لكم قبل كل شيء حقيقة درسناها ذات يوم في علم النفس. الإنسان إذا أعرضنا عن هيكله الجسدي عبارة عن كل مكون من عقل يدرك ويعي ويقتنم، ومن عواطف تتمثل فيما يسمى بالعواطف الدافعة والرادعة والممجدة. وأنا لا أريد أن أعبر عن هذه الظاهرة تعبيرا فلسفيا علميا كالذي بحثه في يوم ما العلماء فقالوا إنها الروح ولا شيء غير الروح، إذا انعكست إلى الدماغ تكون من ذلك الانعكاس الوعي والعقل، وإذا انعكست إلى القلب تكونت من ذلك العواطف والوجدان، وإذا انعكست إلى الخلايا تكون من ذلك الشعور، وهي هي الروح فقط. ما أريد أن أخوض في هذا، المهم أن كل منا يعلم أن الإنسان بعد الإعراض عن قفصه الجسدي كل مكون من عقل به يقتنع، ومن قلب به يشعر في مشاعره وعواطفه الوجدانية، من حب هذه هي العاطفة الدافعة، الخوف وهذه هي العاطفة الرابعة، والتعظيم والتبجيل وهذه هي العاطفة الممجدة. هذا هو الكل الذي يتكون منه الإنسان في داخل قفصه الجسدي. وإذا عرفنا أن الله عز وجل قد أمرنا أن نتوجه بذواتنا لله عز وجل، وأن نخلص ديننا له، وأن ندرك تماما أبعاد قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا أدركنا معنى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، والوجه كناية هنا عن الذات الكلية، أدركنا أن الإنسان لم يتكامل إسلامه إلا إذا تحقق في قناعة عقلية مركزها الدماغ، وفي هيمنة وجدانية مركزها القلب. فلا بد للإنسان إذن أن يسلم بقناعاته العقلية، وأن يسلم أيضا بمشاعره الوجدانية، فيكون حبه لله وخوفه من الله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وشيء آخر أيضا وعيناه فيما عرفناه من علم النفس قديما وحديثا بعد الحقيقة التي فهمناها الآن، هي أن من شأن الإنسان أن تكون عوامله الدافعة للسلوك، من شأن الإنسان أن يكون 80 أو 70% من عوامل سلوكه نابعة عن العواطف والوجدان، بينما يكون نصيب العقل في حمله على السلوك لا يزيد على 30 أو 40% فقط. هؤلاء الناس الذين تجدونهم ينشطون صباح مساء في تقلباتهم المختلفة، ما هو الدافع الخفي الذي يحملهم على هذه الأنشطة؟ ينبغي أن نكون على يقين أن 70% من هذه العوامل إنما تتمثل في الدوافع الوجدانية، أما نصيب العقل فلا يزيد على 30 أو 40%. ومن هنا فكر الناس قديما وحديثا بضرورة التربية، مهمة التربية أن نصعد الوجدان إلى مستوى القناعة العقلية، أي أن نجعل القيادة للعقل بدلا من أن تكون القيادة للعواطف والوجدان. فتصوروا عندما يكون أحدنا مسلما بعقله ولكنه خاوي الفؤاد من هذا الإيمان، من هذه الشحنة الإسلامية، كيف يكون سلوكه؟ لم يستطيع العقل بشكل من الأشكال مهما كان متألقا ومهما كانت القناعة الإيمانية ثابتة لديه، لن يستطيع أن يحتل فراغ العاطفة ويجعل القيادة لذاته، بل ستظل القيادة للقلب الذي يحب، للقلب الذي يخاف، للقلب الذي يمجد. والإنسان أيها الإخوة بعد هذا أورثه الله سبحانه وتعالى هذه الطاقة الوجدانية التي لا أريد أن أبحث فيها بحثاً علمانياً دقيقاً، وجعل هذه الطاقة الوجدانية في كيانه أشبه ما تكون بمرآة. هل رأيتم مرآة لا تستقر عليها صورة ما؟ يستحيل. لو نظرت إلى المرآة لرأيت أن لونها لون ما قد انعكس عليه، فإذا وجهت المرآة إلى السماء وجدتها قد أصبحت تتلألأ بأشعة الشمس الضاحكة المنبثقة المنبلية. وإذا وجهت هذه المرآة إلى بئر مظلم و وجدتها تحولت إلى صفحة من السواد القاتل. أينما وجهت هذه الجفاة لا بد أن تنعكس عليها صورة هذه الجهة التي توجهت إليها المرآة. صدقوني أن هذا المثال ينطبق كل الانطباق على القلب الذي هو مكمن العواطف والوجدان. أين كان الإنسان الذي يحمل بين جوانبه هذا القلب لا بد أن تنعكس إلى قلبه صورة. فإن توجه القلب إلى هذه الحياة الدنيا انعكست هذه الدنيا إلى فؤاده محبة وهيمة، وإن توجه قلبه إلى أشخاص وأفراد انعكست الصور إلى القلب فامتلكت هذه الصور أذمة القلب. وإن توجه هذا القلب إلى الله عز وجل هيمنت محبة الله ومخافته على هذا القلب. وكلما امتلأ القلب من شيء اعتذر عن قبول الأشياء فالقلب الذي اتجه إلى الدنيا ففاض وامتلأ بحبها، هيهات أن تغرس في هذا القلب شيئا من محبة الله عز وجل أو مخافته. والفؤاد الذي هيمن عليه حب زيد أو فتاة أو شيء ما، هيهات أن تحاول أن تبحث في قلبه عن مكان ما لغرس شيء من محبة الله سبحانه وتعالى في كيانه. هذه حقيقة معروفة. وإن عرفنا هذا الأمر وتذكرنا أن المسلم لن يكون مسلما حقيقيا إلا بكيانه الكلي، أي إلا بعقله ووجدانه، إذا ينبغي فيما أتصور أن نحس فعلا بالذي يحتاج إليه المسلمون اليوم. المسلمون بحاجة إلى أن ينقلوا الإسلام الذي هيمن على عقولهم قناعة علمانية، بحاجة إلى أن ينقلوا هذا الإسلام إلى أفئدتهم اصطباغا وجدانيا. وأطلبكم القول أننا إن سعينا إلى تحقيق هذا الأمر حلت سلسلة مشاكلنا أجمعين. بهذه الطريقة نتحد وتتساقط عوامل التفرقة مما بيننا. بهذه الطريقة نرهب من كبوتنا التخلفية ونسير صعدا على طريق التقدم متعاونين بخطى ثابتة. بهذه الطريقة نستطيع أن نستعيد أمننا وطمأنينتنا وحقوقنا. وبهذه الطريقة لن يضيرنا أن نرحل من مكان إلى مكان أو أن نحل في بلدة بدلا من بلدة. فالإنسان الذي تحول إلى شعاع إسلامي بدءا من اليقين العقلي إلى الحركة الوجدانية في القلب، هذا الإنسان لسوف يظل شعاعا منبثقا أينما كان. ولم يستطيع قدام الدنيا أن يثنو إلى كيانه الذاتي بشيء من التعكير، بل هو الذي يضيء ولم يتأثر بأي ظلام من حوله قط. لكن مأساتنا الكبرى التي تفجرت منها مآسينا الصغرى هي أننا نعاني من هذا الازدواج أيها الإخوة. ومصدر هذا الازدواج كما قلت لكم أننا في أحسن الأحوال مقتنعون بهذا الإسلام، مؤمنون به، حتى إذا سعينا إلى التنفيذ رأينا أنفسنا نتعثر. عندما نتأمل من أين يأتي التعثر نجد أن عواطفنا هي التي تضع الحصية في عجلات الحركة. فحبي لغير ما آمن به عقلي، خوفي لغير ما أمرني العقل أن أخاف منه، وهكذا فالأمر على مستوى هذا التحليل الذي أنا بصدده شيء ينبغي أن تكونوا أنتم أقدر مني على تحليلي وبياني، لأنني أتصور أنكم تعيشون في خضم هذه المشكلة. أنا أصفها ولكنكم أنتم تعيشون فيها. والشيء الذي أريد أن أضيفه بعد هذا هو، فهل يقبل الله عز وجل منا إسلاما نهض على فكر علماني وقناعة حرة ثم كان القلب موثقا بشهواته، موثقا بأهوائه، موثقا بأمانيه؟ هل يقبل الله سبحانه وتعالى منا يوم القيامة هذا الإسلام أيها الإخوة؟ الجواب أن هذا الإسلام مقبول في دار الدنيا، وأنا لا آتي بكلام من عندي، وليس ذلك رأيا من آرائي، وإنما هو كلام العلماء الذين أخذوا هذه الحقيقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مسلم بالحكم القضائي، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى غير ذلك. لأن الإيمان الذي تقيم موازين الله يوم القيامة له قيمة الكبرى، ذلك الإيمان الذي أثمر الحب وأثمر الخوف من الله عز وجل. وانظروا إلى هذا المعنى كم يبدو واضحا جليا ومخيفا لنا في كلام الله عز وجل عندما حذر الله عباده من الشرود عن صراطه، نبههم إلى أنهم عندما يشهدون لن يشهدوا بشك بعد يقين، لن يشهدوا بسائق ارتياب بعد إيمان. لا، ليس من شأن الإنسان الذي آمن عقله بالله أن يعود فيرتاب، ومع ذلك فربما شرد الناس وما أكثر ما شرد. لماذا يشردون؟ تشرد بهم عواطفهم ولم تشرد بهم عقولهم. فإذا شردت العواطف بنا عن الله فما الشيء الذي سيكون بعد ذلك؟ انظروا إلى كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأمل عندما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لم يقل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يوقنون به أكثر من يقينه، لم يقل فسوف يأتي الله بقوم يثقون بكلامه أكثر من ثقتكم. لأن المشكلة في ارتداد المؤمنين عن الإيمان لا تكمن في شك بعد يقين ولا في ريبة بعد إيمان، لكن المشكلة تكمن في أن الحب الذي بين جوانحهم لله همد واستخلف. ولكن هل سيضرها ألوهية الله عز وجل؟ هنا يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. المشكلة التي جعلتكم ترتدون على أعقابكم وتؤثرون الدنيا على مولاكم وخالقكم، هذه المشكلة لن تكون موجودة في أناس آخرين يحلون محلكم ويأتي بهم الباري سبحانه وتعالى عوضا عنكم. وأنا أتصور أن أي منا إذا وقف عند هذه الآية الكريمة وتأملها وتدبرها كما أقول لكم الآن، ينبغي أن تذوب منه الفشاشة خجلا من الله سبحانه وتعالى. والآن أعود فأقول تبيننا حجم هذه المشكلة فعلا، وانتهينا من تحليلها يا حقيقة ما أظن أن فينا من يفتر فيك. ما العمل وكيف السبيل للخلاص من هذا الازدواج؟ كيف السبيل إلى أن يصطلح العقل مع القلب بحيث تكون القيادة للعقل، وبحيث يكون هوى كل منا تابعا ليقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى؟ المشكلة أيها السادة أن الذين وقعوا في هذا الداء هم الذين جاءوا بعد الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما امتدت الأزمنة وتأخر الناس وحالت حواجز القرون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازدادت كياناتهم قبولا لهذا الداء الذي أتحدث عنه، وكلما كان الناس أقرب إلى عصر النبوة كلما كانوا أبعد عن هذه المشكلة. أقول هذا كي لا يقول منكم قائل: فما هو الدواء الذي جنح إليه أصحاب رسول الله وهم لم يقعوا في الداء حتى يفكروا بالدواء؟ كانت لهم ظروف أسعدتهم وقربت المسافة بينهم وبين امتلاء أفئدتهم حبا لله وخوفا من الله عز وجل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلصوا من هذا الداء بما؟ برؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن أي منهم بمجرد أن يتحرر عقله من شهواته وضرائبه ثم يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أشعة النبوة تتلألأ في كيانه، يدخل الإيمان في وقت واحد إلى عقله يقينا ويهيمن على قلبه شعورا ووجدانا. هؤلاء الصحابة لم تدلس أشعة حبهم عقر الشهوات والأهواء أولا بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حسن وأي حسن. ثانيا لأن الشهوات والأهواء لم تتراقص بعد مظاهرها أمامهم كما تفعل بنا اليوم، ولذلك فقد كانت المادة الامتحانية لهم غير ثقيلة. هذا إلى جانب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن أحدهم كان يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما يجلس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم تغيب الدنيا كلها عن بصيرته وبصره، ويعيش مع الله عز وجل بقلبه ووجدانه، فإذا خرج وعافة الأهل وتقلب في السوق تباعد شيئا ما عن هذه المشاعر التي كانت تكتنفه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش، ولكن ساعة وساعة، ونحن نرضى أن نعيشها ساعة وساعة، ولكننا استغرقنا في يم من القتام المادي وهيمن هذا القتام على كياناتنا حتى لم يبق ذلك منفذا ما بين القلب والعقل. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم غنى عن استعمال الدواء بالعافية التي أكرمهم الله عز وجل بها. أما نحن لا سيما أنتم الذين تعيشون في دنيا كهذه التي نراها اليوم حولنا، فنحن الذين بحاجة ماسة إلى الدواء الذي ينبغي أن نصفه فنستعمله. سبيل ذلك بكلمة موجبة هي أن نعمل كل ما في وسعنا على أن نملأ أفئدتنا بحب الله عز وجل والمخافة والتعظيم له. وأنا أعلم أنكم ستقولون لي هذا ليس دواء وإنما هو الشفاء ذاته، فكأنك تقول سبيل التخلص من هذا الدواء من هذا الداء لا تعاني من ألم. وأنا إنما أبحث عن الدواء الذي يخلصني من هذا الألم، فما هو السبيل إلى أن أغرس في قلبي حب الله بدلا من حب الدنيا؟ ما هو السبيل الذي ينبغي أن تستعمله لأغرس في كياني المخافة من الله بدلا من مخافة الفقر، بدلا من مخافة الشقاء الدنيوي ونحو ذلك؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة سهل وموصوف، ولكن هل عسيتم أن تنفذوه وأن تتحققوا به؟ أنا لن أتحدث عن الواجبات التي أمرنا الله عز وجل بها والمتمثلة في العبادة، فما أظن إلا أنكم جميعا تؤدونها، الصلوات تؤدى في أوقاتها. وما أريد أن أحدثكم عن بقية العبادات، ما أظن إلا أنكم تصومون في ميقاتها وتحجون إذا يسر الله سبحانه وتعالى لكم سبيل ذلك، ولكن وراء هذه العبادة شيئا آخر اسمها العبودية، والعبودية هي جذع العبادة. العبادة سلوك يتمثل في الصلاة، في تلاوة القرآن، في الصيام، في حج إلى بيت الله الحرام، في صدقة. أما العبودية فالشعور المهيمن على القلب الذي يحمل الإنسان على هذه العبادة. من أين آتي بهذا الشعور أيها الإخوة؟ أقولها بكلمة موجبة، إنما سبيل ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. وأحب أن أبادر قبل كل شيء فأشرح لكم معنى هذه الكلمة حتى لا تتصوروا المعنى التقليدي لها. أنا لست أعني بذكر الله فقعة الصبح في اليقظة، لست أعني بذكر الله سبحانه وتعالى أن يردد لسان الله 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 الله، ولست أعني بهذه الكلمة أن يكرر الإنسان أي صيغة من صيغ التسبيح أو الذكر، مع العلم بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال فيما صح عنه لا يزل لسانك رطبا بذكر الله. الذي أعنيه هو تذكر القلب بالرب، تذكر القلب بالخالق سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن التذكر مكانه النفس وليس اللسان. يقول أحدنا لصاحبه لقد ذكرتك طوال هذا اليوم، وكلكم يعلم أنه لا يعني أنه ذكر لسانه طوال هذا اليوم، ذكره باسمه طوال هذا اليوم، وإنما المعنى كان شخصك في كياني وكانت ذكراك في نفسي طوال هذا اليوم. وهذا المعنى نجده في قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولكن كيف السبيل إلى ذكر الله أيضا؟ هنالك مناسبات تمر تتكرر في حياتنا يوميا، بل تتكرر في حياتنا كل ساعة، بل تتكرر كل دقيقة. وما أيسر أن تذكرنا هذه الأحداث التي تمر بنا دقيقة فدقيقة، ما أيسر أن تذكرنا بذكر الله سبحانه وتعالى. ألستم تتقلبون في نعم الله عز وجل لحظة فلحظة؟ هل منكم من يجهل هذه الحقيقة. فإذا كان هذا أمرا ثابتا فلماذا وأنا أعيش نعم الله عز وجل التي ترعاني من يميني وشمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن أطرافي أجمع، لماذا لا أذكر المنعم فيها بهذا الذي يذكرني وبهذه النابضات التي تنبه كياني ولا يستطيع عالم وأنا أتحدث أن يدرك حقيقة النوم إلى هذه اللحظة؟ اللهم فأرحني من تعب نهاري ومن تعب أعصابي بهذه النعمة. عندما تجد كيف يتسلل إلى كيانك الرقاد من حيث لا تدري ويأخذك عن أتعابك إلى إجابة حتمية أغدقها الله عليك نعمة، ثم أعاد الله عز وجل إليك يقظتك كما لا تعلم، وكما قال في محكم كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا استيقظت بعد رقاد تذكر هذه النعمة الأخرى التي أغدقها الله عز وجل عليك، وقف لحظات أمام هذا المعنى واملأ كيانك بهذا الشعور الفخار، وقل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإذا ذهبت لقضاء الحاجة تذكر في سلسلة نعم الله هذه الحلقة الجديدة من نعم الله عز وجل عليك. ما هو دورك في التخلص من هذه السموم؟ ما هو دورك الذي كان لك الخيار فيه؟ ولا شيء ولا شيء. ماذا كنت تصنع لو أن الله عز وجل شاء أن يجعلك كيانا تحتبس فيه هذه السموم؟ ماذا كنت تصنع؟ فإذا رأيت أن الله عز وجل خلصك من هذا الوباء ومن هذه السموم كما لا تعلم، فاذكر فضل الله عز وجل عليه، وقل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا قمت لتسير كعادتك ولتنهض بأعمالك وأنت تتحرك لتسير، لا تكن كحيوان يسير آليا وهو لا يعلم كيف تتم عملية السير في كيانه. أنا أتحدث عن أشياء بسيطة جدا في كياناتنا، بل ينبغي إذا صرت أن تتساءل: من الذي أقام جذعك؟ من الذي خلق هذا التوازن في كيانك؟ من الذي إذا تمنحت لتقع ذات اليمين ألهمك أن تمدك اليسرى هكذا، وإذا تمنحت لتقع ذات الشمال ألهمك أن تمد يدك اليمنى هكذا؟ أبقرار من عقلك قدرت أن التوازن لا يستعاد في هذه الحالة إلا بهذه العملية؟ أم إنك بهذا كذلك الطفل الصغير الذي لم يدرج من مهده بعد، إذا امتدت يد إلى أنفه لم يحرك ساكنا، إلى فمه لم يحرك ساكنا، فإذا امتدت يد إلى عينه أغمضها؟ ما الذي جعله يغمض هذه العين؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام طويل ذكي لا نهاية له، وهو حديث ذو شجون، ولكن أضعف أمام رأس الطريق وأمام أولى حلقات هذه السلسلة. اربطوا نعم الباري سبحانه وتعالى بالمنعم وتذكروها دائما، وانطلقوا منها إلى النعم الكبرى، وليس في ما أكرمنا الله به نعم صغرى ونعم كبرى، لكن فيما يتراءى لنا. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا عاش الإنسان مع ذكر الله وربط هذا الذكر بنعم الله عز وجل
تحولت مرآة القلب شيئا فشيئا من الانعكاس إلى بئر الشهوات والأهواء، تحولت لتتجه إلى الشمس المشرقة في كيان السماء، وتلألأت بحب الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء أيها الإخوة نحن بعيدون عنه ونحن ضمأ إليه. فإذا رأيت أنه أمر عسير أن تضبطوا أنفسكم بهذه المسألة، فاذكروا رسولكم محمدا عليه الصلاة والسلام، واجعلوا من حبكم له طريقا إلى حب الله سبحانه وتعالى. ولا والله ما أعرف إنسانا درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة واعية إلا وطاب قلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله طريق يؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى. لأننا لا نحبه لأنه محمد بن عبد الله، ولكننا نحبه لأنه صفي الله سبحانه وتعالى ورسوله. عندما أدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقف أمام وصاياه التي توجه بها إلي عبر الأزمنة والدهور وخرقت حواجز القرون، سأشعر بالخجل من أن أزعم أنني مؤمن بالله وأنا أتقلب في قمامة الدنيا وشهواتها وأهوائها بعيدا عن مرضات الله عز وجل. عندما أقف أمام خطبة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم وينبغي أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما توجه بخطابه إلى أولئك الآلاف الذين كانوا من حوله فقط، ولكنه توجه من خلالهم إليكم. ألم يقل أخيرا وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون غدا؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة. فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الأرض قائلا اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ولا يسعكم إلا أن تقولوا كما قال أولئك الصحابة نشهد أنك قد بلغت. إذا ألا تشعرون أن الأمانة انتقلت إلى ذممنا وإلى أنفسنا وارتبطت أي ارتباط بعقولنا بأعناقنا؟ ألا تقفون أمام كلمة قالها رسول الله للأنصار ولله في ذلك حكمة يوم تهامس بعض الأنصار فيما بينهم بعد غزوة حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى معظم الغنائم للذين أسلموا حديثا من أهل مكة. قال بعض الأنصار لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائه، يعني إلى الغد كنا نقاتلهم نسينا وأعطى أقاربا. فسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تحدثوا فجمعهم في مكان منعدل وخطب فيهم قائلا. هنا أريد أن أقول لك لكأني أرى أن الأقدار اقتضت أن تجري هذه الكلمات على ألسن أولئك الأنصار ليقوم رسول الله فيقول هذا الكلام الذي توجه في الظاهر إليهم، ولكنه والله إنما يتوجه في الباطن إليه، لأن أولئك الأنصار كانوا أبعد ما يكونون عن التأثر بالشهوات والأهواء، لكنها كلمة جرت على لسانهم ليقوم رسول الله فيقول الكلام الآتي فيسجل في صفحات التاريخ فيصلنا فيكون ذلك تنبيها لنا وأيضا به. قال بعد أن أثنى على الله بما هو أهله يا معشر الأنصار ما قال لهم بلغتني عنكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومشردين فألفكم الله بي كانوا يقولوا بلى لله ولرسوله الذل والفضل ولكن المصطفى انظروا أيها الإخوة إلى الذوق العالي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا ماذا نقول لك يا رسول الله نقول بلى لله ولرسوله المنة والفضل قال لهم أما والله لئن شئتم لقلتم أي في الجواب على كلامي فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا طريدا فآويناك عائلا فواسيناك مكذبا فصدقناه يقول بي كما أقول لكم هذا الكلام قالوا بل لله ولرسوله المنة والفضل ثم ماذا قال قال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار من أجل لعاعة من الدنيا لعاعة نبت بسيط تافه سرعان ما يخضر ثم يدخل أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من الماء تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ثم قال له وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقون على الحوض ماذا أنتم قائلون عندما تسمعون مثل هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أنتم قائلون عندما تجدون هذا الكلام الذي يفيض بالشعور الأخار والذي يتصور أن المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلاله يتألم وأي ألم من انتهى إليه حاله أين وصية رسول الله التي مخرت كالسهم عبر القرون إلى حياتنا اليوم ها نحن نلقى الأثر ولكن أبطالنا وها نحن نلقى التنفس في سبيل المال ولكن الجشعون على طريق هذا التنافس وأين بقيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أين بقيت هذا التصور لحياة المصطفى سلم إلى محبة الله عز وجل فإن أردتم مزيدا وإن أردتم ما يثير الخجل بين جوانحنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكروا كلمته الأخرى يوم قالها قبل وفاته بأشهر خرج إلى البقيع فسلم على والحديث صحيح سلم على أهل البقيع وقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم إن شاء الله لاحقون ثم صمت فقال وددت لو أني رأيت إخواننا فقال له أحد أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد وسأكون فرطا لهم على الحق قال قائل منهم أتعرفهم يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيول له خيل خيول غر محجلة في خيل نهم بهم أي سوداء أفكان يعرفها؟ قال نعم قال فأنا أعرفهم غرا محجلين من أفهام الرؤوس هذا تشوق رسول الله إلينا ولكن انظروا ماذا قالوا على ذلك ألا ليزالن رجال عن حوض كما يزال البعير طار أي ليطردن رجال من حوض كما يطرد البعير التائه اندمج في جمال غريبة فأقول ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. أما ينبغي أن أبحث في حياتي التي أتقلب فيها أأنا ممن حل إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيلقاني غدا على حوضه وسأشرب من يده الشريفة شربة لا أفضل بعدها، أم أنا ممن غير وبدل فلسوف يزال بعد ذلك عن حوض رسول الله؟ ما ينبغي أن أبحث عن مصيري من خلال تقلباتي، من خلال سلوكي، من خلال عملي؟ وهذا ما لنا عند رسول الله من حنين وتشوق، فما الذي لرسول الله عندنا من هذا الحنين أيها الإخوة؟ وماذا عسى أن يفيدنا قول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن هذا القلب نابضا بحبه الذي يصعد بنا إلى حب الله سبحانه وتعالى. إذا استغلقت علينا السبل إلى ذكر الله بالمعنى الحي التقليدي الذي حدثتكم عنه، فاجعلوا من العكوف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى ذلك. فإن من درس سيرة رسول الله على هذا المستوى صعدت به هذه الحياة النبوية إلى درجة باسقة من الحب الرباني. هل وقفتم ذات يوم على ظاهرة ما قد يسمى فقرة في حياة رسول الله، وأنا لا أسميها فقرة وهي ليست فقرة؟ هل وقفتم على هذه الظاهرة؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم يعلم أنه كانت تمر ليالي ذوات العدد ولا يستوطد في بيته نار لطعام. كلكم يعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام توفي، وتقول عائشة في الحديث الذي رواه مسلم: توفي رسول الله وليس في بيته إلا كف من شعير في رف لي. كلكم يعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام طالما شد على بطنه الحجر من شدة الجوع. كلكم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام يوم استقبل علي بن حاتم الطائي قبيل وفاته بأشهر أيضا يقول علي: دخلت إلى داري، دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرض مطبة عليها حشية من ليف، يعني طروحة صغيرة من ليف، فقذفها إلي وجلس على الأرض. قلت: لا، بل أنت فجلس عليها. قال: بل أنت فجلس. جلس سيدنا رسول الله على أرض مطربة، وليس من أداة يكرم بها ضيفه إلا حشية بن ريح. كلكم يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى في سبيل الدعوة إلى رب هذه الدعوة التي وصلت أشعتها إلينا خيرا وفضلا ونماء في هذا العصر. عانى ما عانى. أنسيته يوم الطائف، يوم رحل وسار على قدميه أكثر من 85 كيلومتر على أرض كلها تضاريس، ثم لم يجد من أهل الطائف إلا ما يخيب آماله، ثم عاد طريدا وقد لحقه السفهاء بتجارتهم حتى أدموا قدميه وجهات أخرى من جسده. وكلكم يذكر يوم وقف تحت تلك الشجرة وقد انفك عنه وتركه السفهاء يستعيد أنفاسه ويستريح من وعثاء تلك الحالة، ولعلكم جميعا سمعتم دعاءه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. إلى أن قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بسخطك أو يحل بغضبك لك العتبى يا رب حتى ترضى. هذا ما فعله رسول الله وتلك هي المعاناة. فماذا صنعنا لكي نضرب بسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاناته؟ لقد سألني سائلون أكثر من مرة، أليس علينا أن نقتدي برسول الله؟ وكانت حياته حياة شر، وكانت حياته حياة فقر وضنك، وسنة رسول الله هي قوله وفعله وصفاته، كان هذا حاله، لماذا لا نتبع رسول الله في هذا الأمر؟ قلت وأقول إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يجنح إلى هذه الحياة لأن الغنى محرم، ولكنه عليه الصلاة والسلام علم، بل الباري عز وجل علم واختار لرسوله هذا الطريق، أنه لو فتحت أمامه أبواب الدنيا لجاء من قال إنه إنما يبتغي بدعوته المال، ولجاء من يغذي الأطروحة الكاذبة القائلة إن الفتح الإسلامي ثورة يسار اقتصادي ضد يمين، ولجاء من يغذي هذا الكلام. ثم هنالك حكمة أخرى، الرسول عليه الصلاة والسلام لو سار في دعوته إلى الله من خلال برج عاجي متطاول وضمن حصن لا يناله شيء من الأذى، لا في جسده لا في ماله لا في كيانه، إذا لجاء من المؤمنين بعد رسول الله من أمثالنا الذين سيسيرون في طريق الدعوة. وأنتم تعلمون أن المعجزة التي تحققت لرسول الله لن تتحقق لنا، لابد للداعي إلى الله وللمستقيم على صراط الله من أن يصاب بأذية، من أن يصاب بمحنة، من أن يعاني من بلاء. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هيأ الله له من المعجزات ما يصعد به أو يرقى به فوق هذا الضنك والسوق، فلقال إذن مثلي ومثلكم ممن يسير في طريق الدعوة كلما نابته نائمة، كلما أصابه بلاء، كلما تعرض لمحنة، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شعر بهذا الذي شعرنا به. الرسول عليه الصلاة والسلام سار في دعوته إلى الله على أرض مفروشة بالرياحين، لكن نحن الذين تجرعنا كؤوس الشقاء في سبيل هذه الدعوة. انظروا إلى هذا الموقف. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر حبا لنا وأكثر رحمة بنا من أن يدعنا نعاني في سبيل الإسلام والدعوة أيضا، ثم لا يتحمل هو أضعاف هذا الضنك في سبيل الله. لكن الأمر على عكسه، الرسول الذي هو أحب الناس إلى الله عانى من هذا الذي قلت لكم طرفا منه،